بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف الأول في الهدي. البحث الثاني أو الواجب الثاني من واجبات منى، بتعبير آخر المنسك الثاني من مناسك منى، هو الذبح. ويشتمل هذا البحث على أطراف: الطرف الأول في الهدي. الهدي واجب على المتمتع الذي يحج حج التمتع، وطبعا لا يجب على غيره، يعني لا يجب على الذي يحج حج الإفراد أو حج القران، سواء كان حج الإفراد أو حج القران فرضا أو نافلة واستحبابا. والمكي إذا حج تمتع، يعني كان مسافرا خارج مكة فرجع إلى مكة يريد الحج وهو من أهل مكة، ومر على الميقات وأحرم من الميقات، فيكون حجه حج تمتع، هذا أيضا يجب عليه الهدي لأنه يحج حج تمتع. لو كان يحج حج إفراد لما وجب عليه الهدي. ولو كان الذي يحج حج تمتع، الذي نطلق عليه المتمتع، يعني يحج حج تمتع، لو كان مملوكا وذهب إلى الحج بإذن مولاه، وكان مولاه حينئذ كان مولاه بالخيار بين أن يتبرع بالهدي عن عبده، يعطي للعبد ثمن الهدي ويقول له خذ هذا الثمن واشتري هديا واذبحه في منى، أو أن يأمره بالبدل، بدل الهدي هو صوم 10 أيام كما سيأتي، فيقول له أنا لا أذبح عنك الهدي وأنت صوم 10 أيام بدل الهدي، هذا أيضا يجوز. ولو أدرك المملوك العبد أحد الموقفين، أي المشعر أو عرفة، وهو معتق حر، يعني أعتقه مولاه وهو في المشعر مثلا، حينئذ يصل إلى منى وهو معتق، فيجب عليه الهدي إذا كان مقتدرا، وإذا لم يقدر فيجب عليه الصوم صوم 10 أيام بدل الهدي. والنية شرط في الذبح، في ذبح الهدي يجب أن يذبح قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يتولى النية الذابح القصاب، ويجب أن يذبح الهدي بمنى ولا يجزي في مكان آخر خارج منى. كذلك لا يجزي هدي واحد في الحج الواجب إلا عن حاج واحد، ليس 2 أو 3 من الحجاج يشتركون في هدي واحد. وإن كان قيل أنه يجزي هدي واحد عن أكثر من حاج واحد مع الضرورة، إذا كانوا فقراء يجزي حينئذ هدي واحد عن 5 أو 7 من الحجاج، إذا كانوا أهل خوان واحد، يعني أهل معون واحد، أهل سفرة واحدة، يعني أقرباء. والأول أشبه، وهو أنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن حاج واحد مهما كانت الظروف. ويجوز ذلك في الندب في الحج الاستحبابي، أيضا يكون الهدي مستحبا، حينئذ يجوز أن يذبح هدي واحد في منى عن نيابة عن 3 أو 4 أو 5 أو 7 من الحجاج. والهدي يجب شراؤه وذبحه في منى، ولكن الذي لا يستطيع أن يشتري الهدي لا يجب عليه أن يبيع الأشياء المهمة عنده أو الكمالية، كثياب التجمل وهي الثياب التي يلبسها في الأعياد والمناسبات، بل حينئذ ينتقل فرضه إلى الصوم، عاجز عن الشراء ينتقل فرضه إلى الصوم صوم 10 أيام. ولو ظل تاه الهدي، اشترى شاة يذبحها في منى لكن تاهت، حينئذ أمسك به شخص آخر وذبحه بنية عن صاحبه، يعني ذاع الهدي مالتك ضاع، فألزم آني أذبح بالنيابة عنك، أذبح بالنيابة عنك بنية أنه هذا هدي إلك إلك أنت صاحب هذه الشاة الضائعة، هذا لا يجزي لا يكفي. حينئذ أنت ضاعت شاتك، يجب أن تشتري أخرى وتذبحها إذا كنت قادرا، وإلا تنتقل إلى الصيام. ولا يجوز إخراج شيء مما تذبحه عن منى. تذبح الشاة ما يجوز تخرج لحمها أو جلدها إلى خارج منى، بل يخرج كل ما فيها ويصرف في منى. ويجب أن يذبح الهدي يوم النحر يوم العيد مقدما على الحلق قبل حلق الرأس، فلو أخرته عن حلق الرأس أثمت، لكن يكون هذا الذبح مجزي وكافي، لا يحتاج إلى أن تذبح مرة أخرى، لكن يحصل الإثم والذنب. وكما لو ذبحه الحاج في بقية ذي الحجة أيضا يجوز، لو أخره أخر الذبح وذبحه في أي يوم من أيام ذي الحجة حينئذ يجوز له، ولكن يجوز لا بمعنى أنه لا يأثم، يأثم لا يجوز التأخير، لكن جاز بمعنى يجزي ولا يحتاج إلى أنه في العام المقبل يقضي ويذبح شاة أخرى قبل الحلق. هذا هو الطرف الأول وضحناه ونقرأه الآن. قال: وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف. الأول في الهدي، هدي شاة تذبح في منى، وهو واجب بعد ما رميت جمرة العقبة، يجب عليك في منى أن تذبح الهدي، وهو واجب على المتمتع يعني الذي يحج حج التمتع، ولا يجب على غيره على الذي يحج إفرادا أو قرارا، سواء كان مفترضا أو متنفلا، سواء كان مفترضا في حجه أو متنفلا، حجه فرض أو نفل لا يجب عليه. نعم، المتمتع الذي يحج حج التمتع يجب عليه أن يذبح الهدي. قال: ولو تمتع المكي، ولو تمتع المكي يعني واحد من أهل مكة حج حج تمتع، كما لو كان مسافر خارج مكة وبالرجع رجع أو صادف أيام الحج ورادي حج، فحينئذ يستطيع أن يحج حج التمتع. قال: وجب عليه الهدي وإن كان من أهل مكة، لكن الآن ده يحج حج تمتع لا حج إفراد، فلذلك يجب عليه الهدي. ولو كان المتمتع مملوكا يحج حج تمتع وهو عبد بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه يعني يذبح الهدي نيابة عن العبد، وأن يأمره بالصوم، وأن يأمر العبد بالصوم بدل الهدي 10 أيام. ولو أدرك المملوك أحد الموقفين المشعر أو العرفات معتقا وهو في حالة اعتاق وحرية، واضح اعتق في تلك المواقف، لزمه الهدي مع القدرة، يجب عليه أن يذبح الهدي في منى، ومع التعذر الصوم يلزم عليه الصوم، والنية شرط في الذبح، يذبح الهدي قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يتولاها النية عنه الذابح القصاب مثلا، ويجب ذبحه بمنى ولا يجزي، نعم بمنى لا خارج منى، ولا يجزي واحد يعني هدي واحد في الواجب في الحج الواجب إلا عن واحد، إلا عن حاج واحد، إلا عن متمتع واحد. وقيل يجزي مع الضرورة، مع الضرورة يجزي هدي واحد يذبح عن 5 أو 7 من الحجاج، يجزي مع الضرورة الفقر الشديد مثلا عن 5 وعن 7 إذا كانوا أهل خوان واحد، أهل ماعون وإناء واحد يعني أقرباء جدا. والأول أشبه أنه لا يجزي هدي واحد إلا عن حاج واحد، ويجوز ذلك في الندب، في الحج الندبي يجزي هدي واحد عن 7 من الحجاج. قال: ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي يعني لأجل شراء الهدي، ثياب التجمل التي تلبس في الأعياد والمناسبات، فضل عن ثياب الضرورة مو واجب، بل يقتصر على الصوم، ينتقل الفرض إلى الصوم. ولو ظل الهدي يعني ضاع فذبحه غير صاحبه لم يجزي عنه، لا يجزي عن صاحب هذا الهدي الضائع. ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى، هذا الهدي الذي تذبحه لا يجوز أن تخرج من لحمه أو عظمه أو جلده شيء خارج منى، بل يخرج إلى مصرفه، بل يخرج اللحوم وما إلى ذلك إلى مصرفها يعني إلى الأفراد الذين يأكلونها بها يعني في منى، بمنى. ويجب ذبحه يوم النحر يوم العيد، مقدما على الحلق على حلق الرأس، فلو أخره إذا أخرته عن الحلق أثم، لكن ماذا؟ وأجزأ، يعني لا يجب عليك أن تقضي وتذبح حديا آخرا. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة، في بقية أيام ذي الحجة، يعني مو بيوم العيد، في الأيام الأخرى اللاحقة يجوز، جاز، لكن بمعنى جاز هنا أجزأ وإن كان أثم، أجزأ يعني كفى ولا يحتاج إلى ذبح آخر. هذا هو الطرف الأول، يعني البحث الأول في بحث الذبح وضحناه وقرأناه. الطرف الثاني في صفاته، في صفات الواجب توفرها في الهدي. الصفات ثلاثة. الأول، الصفة الأولى، يجب أن يكون من النعم الثلاث، وهي الإبل أو البقر أو الغنم. الهدي يجب أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، واضح؟ ما يصير بعد شيء آخر. الشرط الثاني، الصفة الثالثة، السن. فالإبل لا يجزي إلا الثني منها، والثني هو الذي له 5 سنوات ودخل في السنة السادسة من عمره. ومن البقر لا يجزي، وكذلك من المعز، إلا ما له 1 سنة كاملة من العمر ودخل في الثانية، أقل من هذا ما يجزي. وفي الظأن لا يجزي إلا ما كان لسنته يجزي، وفي أن يكون عمره 1 سنة، في السنة الأولى من عمره يجزي. الشرط الثالث أو الصفة الثالثة التي يجب أن تتوفر في الهدي، أن يكون تاما، تام الخلقة، فلا يجزئ الأعور منها ولا الأعرج من هذه الحيوانات التي عرجها بين وواضح، ولا التي انكسر قرنها الداخل. ما يجزي بقرة قرنها الداخل مكسور، قرنها الداخل تدري أنت البقرة وكل ذي قرن عند قرنين، قرن داخلي أبيض وقرن فوقه كحلي اللون، فوقه يغطي كأنه قشر صلد فوق ذلك القرن الداخلي الباطني. فالتي كسر قرنها الداخلي لا تجزئ، ولا التي قطعت إذنها، ولا الخصي من العجول ومن الفحول الحيوانات المذكورة، ولا تجزي أيضا الحيوان المهزولة، وهي التي ليست على كليتيها شحم، أكو على الكليتين شحم، ولو نفرض أنه اشتراها على أنها مهزولة، قال للبائع بعني شاة مهزولة لكي أجعلها هديا في منى، فلما اشتراها خرجت وإذا هي مهزولة فعلا كما شرط على البائع، هذه لا تجزئ. أما لو خرجت سمينة، هو قال له بعني شاة مهزولة فباعه سمينة، حينئذ هذه تجزئ ويذبحها كهدي له في منى. وكذلك لو اشتراها على أنها سمينة، قال بعني سمينة وهذا ثمن سمينة، لكنها خرجت مهزولة، هذه أيضا تجزئ وتكفي. ولو اشتراها على أنها تامة لا عرجاء ولا عوراء، فبانت ناقصة عوراء مثلا، هذه لا تجزئ. وهناك مستحبات أيضا يذكرها المصنف في شروط وصفات هذه الأجناس، نذكرها بعد قليل. اقرأ الثاني في صفاته، صفات الهدي. والواجب ثلاثة، صفات الواجب ثلاثة. الأول الجنس، ويجب أن يكون من النعم. من هي النعم؟ الإبل أو البقر أو الغنم، هذه تسمى نعم، نعم الزكاة. الثاني السن، العمر، فلا يجزئ، فلا يكفي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له 5 سنوات ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ما له 1 سنة من العمر ودخل في الثانية، ويجزئ، يكفي من الظأن الجذع لسنته، واضح؟ ما اسمه جذع، وهو ابن السنة، عمره 1 سنة. الثالث، الصفة الثالثة، ان يكون تاما، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها، ولا التي انكسر قرنها الداخل، وضحت معنى قرنها الداخل، ولا المقطوعة الاذن، ولا الخصي من الفحول، ولا المهزولة، واضح معنى الخصي الذي قطعت بيضتاه، ولا المهزولة الضعيفة جدا وهي التي ليس على كليتيها شحم. ولو اشتراها على انها مهزولة، قال بعني شاة مهزولة ضعيفة، فخرجت كذلك، يعني مهزولة، لم تجزه، لم تكفي. ولو خرجت سمينة أجزأته، كفته وأجزأت عن الهدي، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة، يعني كذلك تجزي. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة عوراء أو عرجاء لم يجزه. ثم المستحب في الهدي نقرأه قراءة، قال: والمستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد، يعني سواد ظلها، سواد الفي، سواد الظل الذي تتركه تحتها، السمينة ظلها كبير فتستطيع أن تنظر إليه، وتبرك في سواد، حينما تنام تنام على السواد على ظلها، وتمشي في مثله في سواد كذلك، كناية عن أنها سمينة، أن يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل أن يكون هذه المواضع منها سودا، وقيل في تفسير معنى السواد، السواد إلى تفسير آخر، هسه احنا فسرناه أول مرة بالظل، إلى تفسير آخر، وهو أن يكون هذه المواضع منها سودا، تنظر في سواد يعني عيونها سود، تبرك في سواد يعني رجليها يعني صدرها اللي تبرك عليه يكون لونه أسود، وتمشي في سواد يعني رجليها سود، هذا هم تفسير آخر. لذلك قال: وقيل أن يكون هذه المواضع منها من الشات سودا. بعد من الصفات المستحبة في الهدي: وأن تكون مما عرف به، يعني اصطحبه معه في عرفات، عرف به يعني اصطحبه معه في عرفات، ثم أخذه للمشعر، ثم أخذه لمنى في منى يذبحه. قال: وأفضل الهدي من البدن، يعني الإبل والبقر، الإناث، الإناث أفضل من الذكور سواء من البدن أو من البقر، ومن الظأن والمعز الذكران، الذكر أفضل يذبحه. وأن ينحر الإبل قائمة وهي قائمة، قيل معناه وهي باركة أو وهي واقفة، وقد ربطت بين الخف والركبة، حينئذ لابد أن تكون باركة، يطبقون ساقها على فخذها ويربطون ما بين الخف يعني القدم والركبة، حينئذ تكون باركة وتنحر. ويطعنها من الجانب الأيمن من رقبتها، من نحرها، يطعنها في نحرها. وأن يدعو الله، تدري أنت ذبح الإبل مو بالذبح وإنما بالطعن في نحرها من الجانب الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك يده مع يد الذابح، يعني تجعل إيدك فوق إيد، تضع إيدك فوق إيد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن، إذا كان يحسن الذبح. ويستحب أن يقسمه، يقسم الهدي ثلاثا، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، التصدق للفقراء، الهدية للأعم من الفقراء وغيرهم، حتى للأغنياء للأصدقاء. وقيل يجب الأكل منه، لا أنه يستحب الأكل منه، وهو الأظهر، الأظهر أنه وجوب الأكل منه. ويكره التضحية، يعني أن تذبح أضحية، بالجاموس وبالثور وبالموجوء، الموجوء الذي رضت بيضتاه أو قطعت بيضتاه، يكره التضحية به. تضحية يعني أن يذبح كأضحية، الأضحية مر علينا أنها مستحبة تذبح في منى غير الهدي، الأضحية غير الهدي. هذا المقدار قرأناه ووضحناه، وهو في الذبح وفي صفات الذبح، الصفات الواجبة والصفات المستحبة. البحث الثالث في البدل، بدل الذبح. لو كنت ما مستطيع أن تذبح الهدي فماذا تفعل؟ تأتي إلى البدل وهو الصيام 10 أيام. فالذي فقد الهدي ووجد ثمنه، ماكو هدي يشتري، ماكو لا شات لا بقرة لا جمل يشتري، لكن عنده فلوس، عنده ثمن، قيل هذا الثمن يخليه عند واحد من أهل مكة هناك، يحاول أن يشتري له هدي طول شهر ذي الحجة، فإذا لقى له هدي في أثناء شهر ذي الحجة يذبحه بالنيابة عنه في منى. وقيل لا، ما يخلي ثمنه عند واحد، وإنما هو رأسا إذا ما لقى هدي يذبحه يشتريه ويذبحه، ينتقل فرضه وواجبه إلى الصوم، المصنف قال هنا وهو الأشبه. هاي من المطالب وضحناها، بعدنا ما قرأنا، نوضح بعدين نقرأ. هذا المبحث الثالث، مبحث البدل، نوضحه ثم نقرأ إن شاء الله. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الذي يفقد الهدي، لا يوجد هدي يشتريه، وكذلك يفقد الثمن، ما عنده فلوس، حينئذ وجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج، 3 أيام يصومهم في الحج، بأيام الحج متتابعات واحد وراء الآخر بلا فصل، و7 حينما يرجع إلى أهله يصومها، وإن لم تكن متتابعة، يوم يصوم يوم يفطر مو مشكلة. هذه الأيام الثلاثة المتتابعات اللي يصومها بالحج متى يصومها؟ يصوم يوم قبل التروية، يعني قبل اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني سابع ذي الحجة، ويصوم يوم التروية، ويصوم أيضا يوم عرفة، هاي ثلاثة أيام متتالية. طبعا هو باليوم العاشر ما لقى هدي ذبحة ولا عند ثمن، كيف يصوم ثلاثة أيام قبل يوم العاشر؟ المقصود أنه يدري من يوم السابع من ذي الحجة، يدري أنه إلى إجى يوم العاشر، في اليوم العاشر هو يكون بمنى ويجب عليه أن يذبح الهدي، يدري أنه ما عنده فلوس يذبح هدي، ما عنده يدري قدام، أو يدري أصلا هدي ماكو بالسوق حتى يشتري، ماكو لا شات ولا بقر ولا إبل. فلذلك ما دام يدري من اليوم السابع يصوم، واليوم الثامن ويوم عرفة. واضح إذن المعنى؟ ولو لم يتفق له ذلك، لم يتفق له أن يستطيع أن يصوم اليوم السابع ويوم الثامن ويوم التاسع، حينئذ يصوم اليوم الثامن وهو يوم التروية، ويصوم يوم عرفة وهو يوم التاسع، يعني يروح يوقف بعرفة وهو صائم، ثم يصوم اليوم الثالث بعد النفر، يعني بعد اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. تدري انت بعد ما يقدر يصوم اليوم العاشر، لان يوم العاشر عيد ما يجوز الصلاة به، فيمتى يصوم؟ يصوم يوم الثالث عشر او الرابع عشر بعد ايام النفر، بعد النفر يعني بعد الخروج، النفر يعني الخروج من منى الى مكة. اما لو حتى يوم التروية يوم الثامن ما استطاع ان يصوم، حينئذ يؤخر صيامه الى بعد النفر، الى بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بعد ما يكمل كل مناسك منى. ويجوز للحاج ايضا ان يقدم صومه من اول ذي الحجة، اول ثلاث ايام ذي الحجة، يدري انه في يوم العاشر ما يقدر يذبح، فمن اليوم الاول يصوم، يصوم اليوم الاول والثاني والثالث من ذي الحجة، بعد ان كان قد تلبس بحج التمتع، يعني ماذا؟ بعد ان كان قد احرم، وراء الاحرام يصوم. كذلك يجوز ان تصام هذه ثلاثة ايام طول شهر ذي الحجة حتى يوم 20-25 من ذي الحجة، اذا ما استطاع ان يصومها في ايام العشرة الاولى، في الايام التسعة الاولى من ذي الحجة كما بينا، ورا يوم الثالث عشر يصومها، في كل ايام ذي الحجة الباقية ورا يوم 13 بامكان ان يصوم هذه ثلاثة ايام، لكن يصومها متتابعة. لكن شرط التتابع شرط، لذلك لو صام يومين ويوم الثالث افطر وصار بنا يوم الرابع يصوم ما يجوز، لا يجزيه لا يكفيه، وعليه ان يستأنف صيام ثلاثة ايام اخرى من الاول، هاي اليومين اللي صامها كأنه لم يصمها، لان التتابع شرط. الا ان يكون هذا اليوم الثالث يصادف يوم عيد، كأن هو يصوم يوم الثامن ويوم التاسع، العاشر يفطر طبيعي، يجب عليه ان يفطر لان عيد، هذا جائز. حينئذ ورا العيد افرض يوم 13 او يوم 14 من ذي الحجة، يأتي باليوم الثالث فيصومه، يصير المجموعة ثلاثة ايام، هذا يجوز. اذا الفاصل بيوم العيد والايام الثلاثة التي بعده يجوز، فيأتي بالثالث باليوم الثالث بعد النفر، بعد النفر الثاني يعني بعد اليوم الثالث عشر. ولو خرج شهر ذو الحجة ولم يصم هذه الايام الثلاثة، حينئذ تعين عليه ان يشتري هدي في العام المقبل ويذبحه في منى. اما لو صامها هاي الايام الثلاثة في اول ذي الحجة صامها ثم وجد الهدي، واضح، صام ثلاثة ايام ولو قبل ما يصوم السبعة ايام الاخرى، وجد الهدي، حينئذ لا يجب عليه ان يأخذ الهدي ويذبحه بمنى، ويجوز له ان يبقى على صيامه هاي ثلاثة ايام صامها ويكمل سبعة بعد ان يرجع الى اهله. ولكن لو ترك الصيام ورجع الى الهدي بعد ان وجد الهدي، قال هاي ثلاثة ايام صمتها ان شاء الله بيها ثواب، لكن اترك ما اكمل سبعة ايام الاخرى، ارجع الى وظيفة الهدي وياخذ الهدي ويذبح بمنى، مو فقط يجوز وانما كان ذلك افضل، يرجع الى الهدي بعد ان وجد الهدي، واضح. هذه الايام الثلاثة التي يجب ان تكون متتابعة ويجب ان تكون في ذي الحجة بيناها. اما السبعة المتبقية، قلنا الذي لا يجد هدي يصوم عشرة ايام ثلاثة في ذي الحجة في اثناء الحج، وسبعة بعد أن يصل إلى أهله. وهذه السبعة لا يشترط فيها الموالاة، يجوز أن يصومها متفرقة. لكن لو لم يرجع إلى أهله، أقام بمكة، بقى حتى بشهر محرم، بشهر صفر بقى بمكة، هنا ماذا يفعل؟ يقدر، هو يبقى بمكة، الحجاج يروحون يسافرون لأهلهم، يقدر يقول هسه الحجاج ساعيتهم وصلوا إلى بلدي، الحجاج اللي هم من أهل بلده، الحجاج الآن يفترض أنهم وصلوا إلى بغداد، إذا كان هو من أهل بغداد، يقدر هالمقدار ويبدي يصوم ماذا؟ السبعة أيام وهو في مكة، إذا كان يختار البقاء في مكة. طبعا على أن لا يزيد التقدير على شهر، مثل الحجاج ما يوصلون من مكة إلى بغداد إلا وراء شهرين أو شهر ونص، لا هذا ما يجوز، أكثر شيء ينتظر الحاج شهر ثم يصوم سبعة أيام الباقي عليه. واضح أي حاج؟ هذا الذي وجب عليه الهدي فلم يستطع، فانتقل فرضه إلى الصيام، فصام ثلاثة أيام في أيام ذي الحجة، ثم سبعة أيام أخرى يجب أن يصومها في عند أهله في بلده، فلم يذهب إلى أهله وبقي في مكة، حينئذ ينتظر وصول الحاج الحجاج إلى بلدهم الذي هو يسكن فيه أيضا، يقدر في المقدار كم يوم يوصلون، يبدي يصوم سبعة أيام، لكن أن ما يقدر أكثر من شهر، نفرض الحجاج يتأخرون، لا ما ينتظرهم، يقدر أكثر شيء شهر 29 يوم يبدي يصوم السبعة أيام المتبقية عليه. واضح؟ ولو مات هذا الذي وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم ما استطاع أن يذبح الهدي، صار الواجب عليه أنه يصوم، لكنه مات ولم يصم، حينئذ وجب عليه أن وجب على وليه وهو ابنه الأكبر أن يصوم عنه، لكن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام الأولى المتوالية دون السبعة، السبعة بعد مو واجب على الولي أن يقضيها. وقيل أنه لا يجب على الولي، ولي الميت، أن يقضى عنا العشرة أيام كلها، المصنف يقول وهو الأشبه هذا. ومن وجب عليه بدلة في نذر أو كفارة، هذا الذي وجبت عليه بدنة، بدنة يعني بعيرة، هو ناذر، نذر أنه يذبح بعيرة، بدنة مو يذبح شاة له بقرة، ناذر، أو في كفارة كأن ماذا وطأ زوجته في أيام الإحرام، هذا عليه أن يذبح بدنة. على كل حال إذا تصير وظيفته في منى أن يذبح بدنة لأجل الكفارة، كفارة الوطأ، أو لأجل النذر، هو قال لا الله وصلني سالم إن شاء الله إلى منى أذبح بدنة لله علي نذرون. طيب وصل إلى منى ما وجد هذه البدنة، ما وجد البعيرة، حينئذ ينتقل فرضه إلى سبع شياه، يذبح سبع شياه بدل البدنة. واضح؟ أما لو تعين عليه الهدي مو البدنة، الهدي اللي هو عم من البعيرة والبقرة والشات، هذا واجب عليه أن يذبح الهدي، وتعين عليه الهدي لأنه ماذا؟ حج تمتع، لكنه مات قبل أن يذبح، فمات هذا الحاج، حينئذ يخرج ثمن الهدي من أصل تركته قبل القسمة، ويشترى بها هدي ويذبح في منى. هذه مجموعة مطالب كلها تدخل تحت عنوان البحث الثالث في البدل، بدل الهدي. قال الثالث في البدل من فقد الهدي، يعني لا يوجد هدي يشتريه، لا توجد لا شاة ولا بقرة ولا جمل أو ناقة، ووجد ثمنه لكن عنده ثمن الهدي، قيل يخلفه عند، يخلف الثمن، يخلف الثمن عند من يشتريه، يشتري الهدي طول ذي الحجة، يتربص طول ذي الحجة إلى أن يلقى هدي فيذبحه عنه، عن صاحب الثمن. وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم، ما يخلي ثمن عند أي أحد، وإنما إذا ما وجد الهدي ينتقل واجبه إلى صوم عشرة أيام بدل الهدي، المصنف قال وهو الأشبه. قال وإذا فقدهما، فقد الثمن والهدي، ما عنده لا فلوس ولا يوجد هدي بالسوق يشتري، صام عشرة أيام، انتقل فرضه إلى صيام عشرة أيام وجوبا، ثلاثة ثلاثة أيام في الحج، لكن شنو؟ متتابعات بلا فصل. كيف يصومهن؟ متى؟ يوما قبل التروية، يوم السابع من ذي الحجة، ويوم التروية يوم الثامن، ويوم عرفة يوم التاسع، لأنه يدري لقدام أنه لا عنده فلوس ولا بالسوق أكو هدي، فلقدام يصوم هاي ثلاثة أيام. ولو لم يتفق،
يعني اتفاقا لم يصم يوم السابع، قال اقتصر على التروية وعرفة، وجب عليه ان يصوم يوم التروية الثامن وعرفة التاسع، ثم صام الثالث بعد النفر، بعد النفر يعني الخروج من ماذا، من منى، بعد اليوم الثالث عشر. ولو فاته يوم، وهذا الفاصل مو مهم، هذا الفاصل بايام التشريق وايام العيد ليس مخلا بالتتابع. ولو فاته يوم التروية، يوم التروية ايضا ما صام، اخره، حينئذ يؤخر الصيام الى بعد النفر، الى بعد اليوم الثالث عشر، يصوم ثلاثة ايام متتابعة، ويجوز تقديمها ثلاثة ايام من اول ذو الحجة، يصوم الاول والثاني والثالث من ذو الحجة، بعد ان تلبس بالمتعة يعني بحج التمتع، يعني بعد ان احرم، ويجوز صومها طول ذي الحجة اذا ما صام هذه الايام التسعة الاولى، فيصوم ورا يوم النفر ورا يوم الثالث عشر في اي يوم كان من ايام ذي الحجة، يصوم ثلاثة ايام في اي ثلاثة من ايام ذي الحجة. قال ولو صام يومين وافطر الثالث لم يجزه، هاليومين مو كافية، واستأنف ووجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام اخرى من الاول، الا ان يكون ذلك هو العيد، الا ان يكون اليوم اللي افطر به يوم عيد، كان صام الثامن والتاسع وافطر العيد، قلنا يجوز، حينئذ لا يجب عليه الا ان يأتي باليوم الثالث، يصوم يوم واحد فقط، لا ان يستأنف من الاول. قال فيأتي بالثالث بعد النفر، بعد الخروج من منى. قال ولا يصح صوم هذه الثلاثة الا في ذي الحجة، ينتهي ذي الحجة بعد ما يجوز، بعد التلبس بالمتعة، بعد الاحرام. ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي في القابل، حينئذ يجب عليه ان يذبح هدي في العام المقبل. ولو صامها، صام ثلاثة ايام ثم وجد الهدي، ولو قبل التلبس بالسبعة، وجد الهدي قبل ان يصوم السبعة ايام الاخرى، لم يجب عليه الهدي، مو واجب عليه ياخذ يشتري للهدي ويذبح فيه منها، وكان له المضي على الصوم يكمل السبعة ايام يصومها. ولو رجع الى الهدي، لو ترك الصيام ورجع الى وظيفة الهدي واخذ اشترى الهدي ودى الى من ذبحه، كان افضل. قال وصوم السبعة، هاي في صوم الثلاثة، وصوم السبعة الباقية بعد وصوله الى اهله، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح، يجوز فيها ان يوم يفطر ويوم يصوم. فان اقام بمكة، ما رجع الاهل، احنا قلنا يكون يصوم السبعة في بيته في عند اهله، اذا ما رجع الاهل بقى بمكة، انتظر ما يصوم كم يوم، قدر وصوله الى اهله، يقدر كم يوم، يقول الان انا لو رايح لاهلي كان في الزواصل، الان يبدي يصوم، ما لم يزد على شهر، على ان لا يزيد التقدير على شهر. ولو مات من وجب عليه الصوم بدل الهدي ولم يصم، وجب ان يصوم عنه وليه ابنه الاكبر الثلاثة دون السبعة، ثلاثة ايام فقط، وقيل بوجوب قضاء الجميع حتى السبع ايام وهو الاشبه. ومن وجب عليه بدنه، بدنه يعني بعير سمين، في نذر او كفارة، هو نذر انه اذا وصل بسلامة الى منى مثلا لله عليه نذر انه يذبح بدنه، او كفارة كان وطأ زوجته فعليه ان يذبح بدنه الواجب، ولم يجد، ما وجد هذه البدنة، كان عليه سبع شياه، بدلها سبع شياه، هذا هو البدل خلص. ولو تعين الهدي، لا مو البدنة، الواجب عليها بهدي، مخير بين البعير وبين البقرة وبين الشاة. قال فمات من وجب عليه، من وجب عليه الهدي، قال اخرج من اخرجه، يعني اخرج ثمن الهدي من اصل تركته، وحينئذ يشترون به هدي ويذبحوا في منى. البحث الرابع من بحوث الذبح اللي هو الواجب الثاني والنسك الثاني من مناسك منى، مناسك منى ثلاثة، الاول الرمي تحدثنا عنه، الثاني الذبح تحدثنا عن الهدي وتحدثنا عن بدل الهدي، الان نتحدث عن هدي القران. احنا تحدثنا عن الهدي الذي هو وظيفة المتمتع اللي يحج حج تمتع، اما اللي يحج حج افراد قلنا ما عليه هدي، لكن هذا اللي يحج حج قران ماذا يفعل؟ هل عليه هدي؟ طبعا هو يسوق الهدي معه، من الاحرام الى منى، ماذا يفعل بهذا الهدي الذي ساقه معه؟ هذا الذي سوف نتحدث عنه في هذه الدقائق الباقية. فالمصنف يقول ان الهدي هدي القران، حج القران معناه شنو؟ ان يقرن معه هدي من الاحرام. هذا الهدي اللي قرن معه لا يخرج عن ملك السائق، سائقه يعني الحاج الذي يسوق ذلك الهدي، لذلك يجوز له ان يبدله، ويجوز له ان يتصرف فيه، يركب فوقه، يبيعه، ياخذ غيره، واضح؟ حتى لو كان قد اشعره يعني جرح الصفحة اليمنى من سلامه، او قلده يعني قلد البقرة او الشاة اللي سايقها معه، قلدها نعلا صلى فيه كما مر. ولكن على كل حال اذا ساقه معه، ما بدله ما باعه، ساقه معه الى منى، فلا بد له من ان يذبح، من ان يذبحه او ينحره في منى. اذا كان بعير ينحره، اذا كان شاة او بقرة يذبحها، يجب عليه ان ينحر ويذبح في منى. طبعا ان كان محرما للحج فيذبح بمنى، اما اذا كان محرم للعمرة وساق معه ذلك الهدي فيجب عليه ان يذبح بفناء الكعبة بالحزورة، والحزورة تلة موجودة في ساحة الكعبة، الان ما موجودة، انمحت، واضح؟ ولو هلك الهدي الذي ساقه معه لا يجب عليه ان يقيم بدله، هلك راح، لانه ليس بمضمون، هو مو كفارة ولا منذور، هو تبرع بسياقة الهدي، باصطحاب الهدي، واضح؟ هو تبرع بان يقرن حجه بالهدي، فلذلك ليس بمضمون. اما لو كان مضمون كان يكون هذا الهدي كفارة، كان يكون وطأ زوجته في ايام الحج فعليه كفارة، وهو سايق ويا هاي الكفارة، اخذها ويا من الحرم من الاحرام، حينئذ اذا هلكت هذه، اذا هلك هذا الهدي وجب عليه ان يأتي ببدله. ولو عجز الهدي عن الوصول الى منى جاز له ان ينحره حيث عجز، او اذا كانت بقر او شاة يذبحها حيث عجزت عن المسير، وحينئذ يجعل عليها علامة في ان يلطخها بدمها حتى يعلم انها من الهدي، حتى ياهل يقدر، ياهل يريد ياكل من عندها. اما لو اصاب الهدي كسر في اثناء الطريق فحينئذ يجوز له ان يبيعه، وحينئذ اذا باعه الافضل ان يتصدق بثمنه، او الافضل ان يقيم بدله، يأتي ببدله، هذا الافضل. وهذا الهدي الذي ساقه معه لا يجب عليه ان يتصدق به، الافضل قلنا ان يتصدق، الا اذا نذره، قال لله علي ان هذا الهدي الذي اسوقه معي اتصدق به، هذا حينئذ يجب عليه ان يتصدق به، واضح؟ ولو سرق الهدي من غير تفريط، هو محافظ عليه مع ذلك سرق، ايضا لا يضمن، لان هو متبرع بتبرع جايبه وياه، مو واجب عليه ياتي بالهدي، يقدر يروح الحج حج افراد بلا هدي. ولو ضاع هذا الهدي فوجد مؤمن فذبحه نيابة عن صاحبه، هذا يجزي، يكفي، حينئذ مو واجب عليه ان يقيم البدل. ولو ضاع فلما ضاع منه اشترى بدله، اشترى هدي اخر بدله، ثم وجد الاول الضايع جابه له، حينئذ يذبح الاول، الهدي الاول اللي هو من الاول سايق وياه، ولا يجب عليه ان يذبح الثاني. اما لو ذبح الثاني حينئذ الاول مو واجب عليه ذبحه، لكن يستحب له ان يذبحه، الا اذا كان الاول منذور، هو ناذر ان يذبح هذا الهدي اللي ساقه معه من الاحرام، حينئذ اذا قال ذاك الاول بعد ان ضاع يجب عليه ان يذبحه ايضا. ويجوز للسائق، سائق الهدي يعني الحاج حج قران ان يركب فوق الهدي اذا ما يضر بالهدي، ويجوز له ان يشرب من لبنه اذا لا يضر بولده، بولد الهدي اذا كان له ولد. اما الهدي الواجب كما لو كان كفارة، هو سائق ويا هدي لان الهدي عليه واجب باعتبار وطأ زوجته، فيجب ان يدفع كفارة هدي، فهذا الهدي اللي معه واجب، هذا لا يجوز ان يعطى الى القصاب منها اي شيء، يعني من يوصل المنى ويذبح هذا الهدي اللي هو كفارة عن وطئ زوجته، لا يجوز ان يعطي للقصاب اي شيء من لحومها، من لحوم هذا الهدي، ولا من جلده ولا من اي شيء منه، ولا يجوز ان يأخذ حتى جلودها، ولا يجوز ان يأكل منها شيء ابدا. فلذلك لو اكل منها شيء يجب عليه ان يتصدق بثمن ما اكله، يعني نفس السائق نفس الحاج ما يجوز ليأكل من لحوم هذا الهدي الذي وجب عليه ككفارة عن وطئه لزوجته، واضح؟ لا يجوز له ان يأكل منه، فاذا اكل مقدار يتصدق بثمنه. والذي نذر ان ينحر بدنه او بدنه، الصحيح يعني بعيره، نذر ان يذبح بدنه في منى، اذا قال في منى خف في منى، اذا قال خارج مكه في النذر عينها، اذا يجب عليه ان يذبحها خارج مكه. اذا اطلق قال لله علي انه اني اذبح بدنه اذا حجيت، واضح؟ حينئذ اطلق ما قال في اي مكان، حينئذ وجب ان ينحرها بمكة بنفس مكة. ويستحب ان يأكل الحاج من هدي السياق، هذا الهدي الذي ساقه معه يستحب له ان يأكل منه، بخلاف الهدي اللي هو واجب بالكفارة ما يجوز له ان يأكل منه. ويستحب ان يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، مثل هدي التمتع اللي ذكرناه قبل قليل. كذلك الاضحية ايضا ذكرناها انه يستحب ان يأكل ثلثها، يتصدق بثلث ثلثها الاخر، ويهدي ثلثها الاخر. هذا البحث بحث هدي القران وضحناه، الان نقرأه. قال الرابع في هدي القران: لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، ولذلك له ابداله والتصرف فيه، وان اشعره او قلده، بينا معنى الاشعار والتقليد، ولكن متى ساقه، ما باع ما تصرف به، فلا بد من نحره بمنى، هذا الواجب ان كان لاحرام الحج، ان كان احرم لاحرام الحج، وان كان للعمره احرم للعمره ومعه هدي، ساق معه هدي، فبفناء الكعبه بالحزوره يذبحه. ولو هلك الهدي لم يجب اقامه بدله، لانه ليس بمضمون، الهدي مو مضمون، هو متبرع به. ولو كان مضمونا كالكفارات، الهدي من الاول مضمون عليه، واجب عليه، لانه هو كفارة عن وطئه لزوجته، ساق معه هدي، وجب اقامة بدله اذا تلف. ولو عجز هدي السياق، الهدي الذي ساقه معه، عن الوصول الى منى مثلا، جاز ان ينحر في اي مكان يقصد، او يذبح في اي مكان عجز فيه، ويعلم بما يدل على انه هدي، يلطخ بالدم حتى يعرفون انه هذا هدي، اهل يجي يقدر يقطع منه لحم ويأكل. ولو اصابه كسر، اصاب الهدي كسر، جاز بيعه، والافضل ان يتصدق بثمنه او ان يقيم بدله، يشتري بدله. ولا يتعين هدي السياق للصدقة الا بالنذر، مو واجب عليه يتصدق بالهدي الا اذا نذر، واضح؟ ان يتصدق به، يتصدق به حتى في اثناء الطريق. ولو سرق من غير تفريط، لو محافظ عليه مع ذلك سرقه، لم يضمن الحاج السائق، لا يضمن، يعني لا يجب عليه ان يشتري غيره. ولو ظل يعني ضاع، فذبحه الواجد الذي وجده عن صاحبه، عن صاحبه يعني عن السائق، عن الحجي، اجزأ عنه، كافى عنه. ولو ضاع فاقام بدله، اشترى بدله، ثم وجد الاول ذبحه، حينئذ يذبح الاول، يذبح اللي كان ضايع، ولم يجب ذبح الاخير، هذا الثاني اللي اشتراه. ولو ذبح الاخير، حينئذ ذبح الاول لكن ندبا لا وجوبا، الا ان يكون منذورا، الا ان يكون الاول الضايع منذور، حينئذ يجب ان يذبحه. ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده. وكل هدي واجب كالكفارات، وضحنا مورد وجوب الكفارة كما لو وطأ زوجته، حينئذ يجب ان يأخذ معه هدي يذبحه. لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا، ولا اخذ شيء من جلودها، نفس الحاج اللي وجبت عليه الكفارة ما يجوز ياخذ من جلودها، ولا اكل شيء منها، فان اكل تصدق الحاج اللي وجبت عليه هذه الكفارة بثمن ما اكل. ومن نذر ان ينحر بدنه بعيرة، فان عين موضعها، موضع النحر، وجب هذا الموضع حتى لو خارج مكة. وإن أطلق ما عين موضع نحرها بمكة وجوبا. ويستحب أن يأكل من هدي السياق، هذا الهدي الذي يسوقه معه، مو واجب هذا الهدي، مو كفارة، هو تبرع به. وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع كما ذكرنا سابقا. وكذا الأضحية أيضا يأكل ثلثها، يهدي ثلثها، يتصدق بثلثها. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.